بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بالإنصات في حال الخطبتين وحكم الكلام، ما حكمه الإنصات؟ الإنصات للاستماع واجب، نعم، والكلام محرم عند أكثر العلماء. متى يبدأ تحريم الكلام ومتى ينتهي؟ ها؟ إذا شرع الإمام في الخطبة بدأ تحريم الكلام، ومتى ينتهي؟ نق واحد يشتري، نعم، إذا انتهى الإمام من الخطبة فيجوز الكلام حال نزوله، ويجوز الكلام والمؤذن يؤذن، ويجوز الكلام قلنا ماذا بين الخطبتين. مع أن الأفضل هو ماذا؟ السكوت والإنصات. الإشارة هل تجوز بالرأس أو باليد؟ ها؟ جائزة، لا يعلم بين العلماء خلاف. إذا تكلم الخطيب بكلام محرم كالدعوة إلى البدع والمحرمات، هل يجي بالإنصات؟ ها؟ أحسن، يعني لا يجب الإنصات له، بل يتشاغل بذكر الله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن. ما لا يجلس ويذكر الله، لأن ما يجوز له الحركة واللغو وقت الخطبة، لكن يتشاغل عن ماذا؟ عن كلامه. هو لا يأتي أصلا، سيدرك جمعة في مكان آخر. لا لا، صلي الجمعة واجب عليه ولا يسمع له. هو كما نبهنا أمس أنه من أول أمره ماذا؟ لا يقصد مثل هذه المساجد التي يعلم أن خطباءها يتكلمون بغير ذكر الله. طيب، من لم يسمع الخطبة لبعده فهل ينصت؟ ها؟ الأصل أنه ماذا؟ ينصت وإن لم يسمع كلام الخطيب حتى يفرغ الخطيب من خطبته. له ذلك، نعم، إنه ما سيحضر إلى ذكر الله. وسيسمع كلام حرام. ها؟ ذاك يأتي سماع ذكر الله، ما يأتي لسماع الكلام المحرم. طيب، إذا لغى قلنا المصلي أو تكلم عمدا، فهل يصلي جمعة أو يصلي ظهرا؟ ها، يصلي جمعة، ولا يعلم عن أحد من أهل العلم ماذا خلاف هذا. ما جاء عن بعض السلف، بل جاء في بعض أحاديث فهي له جمعة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. ما معنى؟ ها ها، أي أنه يفوت ماذا؟ أجر الجمعة، ولا يكون له إلا أجر الظهر. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل التي تتعلق بالإنصات والكلام. الكلام الواجب في الخطبة هل يجوز؟ والكلام الواجب كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر، يرى إنسانا أعمى سيقع في بئر، أو يخاف عليه بعض الهوام الحيات والعقارب فينبهه بالكلام، لا يستطيع أن يشير له إشارة، أو نحو ذلك من الأضرار. قال ابن قدام رحمه الله في المغني المجلد الثالث صفحة 198، قال: فأما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر، أو من يخاف عليه ناراً أو حية أو حريقا ونحو ذلك فله فعله، أي له أن يتكلم، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها به، فها هنا أولى. أي يقول إذا كان هذا جائزا في نفس الصلاة وإن كان يؤدي إلى فسادها فجوازه في الخطبة أولى. فالكلام الواجب كهذه الأمور التي ذكرت له أن يتكلم به وأن يفعله. بقي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكره الإمام الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، فهل المأموم والمستمع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مأمور بالإنصات؟ ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 393 من فتح الباري، قال: واختلفوا في الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يوافقه المأموم، على قولين. فقال الطائفة: يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، أي سرا صلي عليه في نفسه. وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق، قول مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقول أحمد وإسحاق، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لا الشيخ ابن باز يقول لا يصلي على النبي، هو الذي منقول عنه غير هذا. استدل هؤلاء بالأدلة التي فيها الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، كحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وغيرها من الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أحاديث الإنصات، الأمر بالإنصات تخصص بهذه الأحاديث، فالإنصات مأمور به إلا في مثل ما جاء به الدليل كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر به كلما مر ذكره. وأيضا قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه لا ينافي الإنصات، هو ينصت ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وأيضا قالوا مما عللوا به، قالوا أحاديث النهي عن الكلام في الخطبة قد خصصت في مواضع كالكلام مع الخطيب، قالوا مر في الأدلة أنه جائز. قالوا وأيضا الكلام الواجب كالذي ذكر تنبيه الأعمى ونحوه، قالوا فإذا كان الكلام في الخطبة أو النهي عن الكلام في الخطبة قد خصص بجواز الكلام في بعض المواضع، فمعنى أن عمومه ليس بقوي فيخصص أيضا بهذه الأدلة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة الاستحباب فيها متأكد على من يقول بالاستحباب، وإلا بعضهم يقول بوجوب كلما ذكر. هذا القول الأول. قال وقال الطائفة بل ينصت أي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والليث بن سعد والشافعي ورواية عن مالك. قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وقول الليث بن سعد، وقول الشافعي ورواية عن الإمام مالك. واختار الأوزاعي أن على الخطيب إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت شيئا يسيرا حتى يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في حال سكوته، قال فإن لم يسكت فأنصت ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن القول الأول قول قوي، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه، وذلك لا ينافي الإنصات. وكما قال أصحاب القول الأول أن العموم في قوله في النهي عن الكلام قد خصص في مواضع مما جاء به الدليل، فأيضا هذا قد جاء به الدليل في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. ألحق به أهل العلم الحمد للعاطس إذا حمد، إذا عطس يحمد الله قالوا سرا، كذلك مر معنا التأمين على دعاء الخطيب واختيار بعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختاره من الأئمة المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنه يؤمن على دعاء الخطيب سرا. ولكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس يرفع يديه، ترى بعض المستمعين من المأمومين إذا دعا الإمام يرفع يديه وهذا خطأ، فقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين في حق الإمام وكذلك مثله في حق المأموم. فإذا أمن المأموم على دعاء الخطيب يؤمن سرا، أي فلا يحدث صوتا ولا تحدث ضجة في المسجد آمين، لا بل يؤمن سرا في نفسه ولا يرفع يديه. أيضا مسألة تشميت العاطس ورد السلام في الخطبة، إذا عطس إنسان فحمد الله، وإذا دخل داخل المسجد وسلم، أولا ينبه على أنه هل يشرع الجهر بالحمد في حق من عطس؟ ها؟ لا يشرع. فإذا كان كذلك فمعنى أنه لا يسمعه أحد، فلا يلجأ أحد إلى تشميته لأنه لا يسمعه أحد في نفسه. أيضا رد السلام لم يكن معلوما أنهم إذا جاءوا يوم الجمعة والخطيب يخطب يسلمون على المصلين، وقد ذكر ذلك شيخنا في كتاب أحكام الجمعة وذكر أدلة كثيرة فيها، دخول بعض الصحابة وبعضهم صلى ركعتين وبعضهم دخل وجلس ولم يصلي، وليس في شيء من أنهم كانوا يسلمون مع حرصهم على الخير. فينبغي أن ينبه على هذا أن الداخل إلى المسجد والخطيب يخطب لا يشرع له رد السلام، لا يشرع له التسليم على المصلين حتى لا يلجئهم إلى الرد، فإنهم مأمورون بالإنصات. أيضا العاطس إذا عطس فحمد الله لا يجهر بذلك، بل يكون ذلك سرا حيث لا يسمعه أحد. فإن حصل من بعض المأمومين أن عطس فحمد الله جهرا أو دخل داخل المسجد وسلم، هل يشمت هذا العاطس ويقال له يرحمك الله ويرد السلام على من سلم؟ ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله وكذلك ابن المنذر في الأوسط المجلد الخامس من الرابع من الأوسط، أوائل المجلد الرابع صفحة 78، وابن قدامة في المغني 398. وحاصل ذكروا أربع أقوال للعلماء. القول الأول أنه يجوز له تشميت العاطس ورد السلام، وهذا القول نقله ابن المنذر عن الحسن والنخعي والشعبي والحكم وقتادة، وكل من التابعين. قال وهو قول الثوري وإسحاق وقول أحمد في رواية، وهو قول الشافعي الجديد. وقال الشافعي يرد عليه واحد، يكفي أن يرد عليه واحد. قالوا لأن رد السلام واجب فهو مخصوص من الإنصات، القول الثاني أنه لا يجوز أن يرد السلام ولا أن يشمت العاطس بل يسكت، وهو قول جماعة من التابعين، قول عطاء وطاووس وابن سيرين وابن المسيب. وقال به مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي يرد إيماء أي إشارة، القول الثالث فيه تفصيل وفي الحقيقة راجع إلى القول الثاني. قالوا إن كان يسمع الخطبة فينصت ولا يشمت عاطسا، ولا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما، ينصت. وإن كان لا يسمع بسبب بعده فإنه يرد، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. مر معنا أمس مذهب أحمد أنه يقول أن الذي لا يسمع الخطبة يتشاغل بذكر الله، وكذلك قال هنا إن كان لا يسمع يرد السلام وإن كان يسمع فينصت. هناك قول أيضا لبعض العلماء فرقوا بين تشميت العاطس ورد السلام، فقالوا يجوز تشميت العاطس وأما رد السلام فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الذي سلم كان ينبغي له ألا يسلم فلا يستحق الرد، بخلاف العاطس الذي عطس فهذا أمر غلبه ليس باختياره. فيشمت ويقال لهم أيضا، يقال كان ينبغي ماذا؟ أن يحمد الله سرا، فإذا جهر لا يستحق ماذا؟ تشميت. ابن المنذر رحمه الله كلام جيد بعد أن ذكر الخلاف، قال رحمه الله قال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فالإنصات يجب على ظاهر السنة، يقول الإنصات واجب بالسنة، وإباحة رد السلام، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، أي ليس هناك دليل على ماذا؟ جوازه. والذي أرى أن يرد السلام إشارة، وأن يشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته. هذا اختيار ابن المنذر، أنه يرد السلام بالإشارة، وأما تشميت العاطس فإذا فرغ الإمام من خطبته شمته. هذا جاء أيضا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال يرد السلام إيماء، قلنا وقال به من؟ الشافعي في قوله القديم، وهذا أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله، أنه في السلام يرد إشارة، لأن رد السلام إشارة قد جاز في الصلاة. فإذا سلم وهو يخطب أشار بيده إشارة، وأما تشميت العاطس فإذا فرغ الإمام من خطبته شمته، وهذا القول أحسن ما يقال. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال أولا ما سبق من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك ما يحل محله ويكون بدلا له، بخلاف رد السلام فهناك ماذا؟ ما يجزئ عنه وهو الإشارة، وقد ثبت ذلك في الصلاة. أيضا يقال حمد الله للعاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أذكار الصلاة التي قد تجوز في الصلاة، بخلاف هذا تشميت العاطس ورد السلام فليست مما يجوز في الصلاة، فيكتفي في رد السلام إشارة، وإلا فهو مأمور بالإنصات، ولا يشمت عاطسا إلا إذا فرغ الإمام من خطبته، على أنه ينبغي كما سبق أن العاطس إذا عطس وحمد الله أنه لا يجهر بالحمد، وأن الإنسان إذا جاء إلى مسجد وهم في خطبة الجمعة لا يسلم على المصلين، وهذا هو الذي كان ظاهر فعل السلف والناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هنا مسألة أشار إليها ابن رجب رحمه الله، وهي من كان قد دخل المسجد ولكنه لم يجلس بعد في حال الخطبة، دخل المسجد إما في مؤخرة المسجد أو في صرح المسجد الذي حكمه حكم المسجد، ولكنه ما زال يمشي لم يقعد بعد ولم يستقر في مكان، هل صار الكلام في حقه محرما أو لا يحرم عليه الكلام حتى يستقر؟ قال ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر مسائل كثيرة، قال وهذا كله أي المسائل التي تقدمت في حق الجالس في المسجد من حين خروج الإمام، فأما من دخل المسجد في حال الخطبة، دخل والإمام يخطب، فقال الطائفة إنما يمتنع عليه الكلام إذا جلس وأخذ مجلسه، وما دام يمشي فله أن يتكلم ويكلم من معه. هذا القول الأول، أنه إنما يمتنع عليه الكلام إذا جلس وأخذ مجلسه، وأما ما دام يمشي فله أن يتكلم ولو أن يكلم من بجانبه. قال: وهذا قول الزهري وقتادة والثوري والشافعي. قول الزهري وقتادة والثوري والشافعي. قال ابن رجب: وعموم قوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت يشمل القاعدة والقائمة والقاعدة والماشي. أي أن ابن رجب يختار ماذا؟ أنه لا يتكلم مطلقا. وهذا القول الذي اختاره ابن رجب هو قول المالكية، أنه إذا دخل المسجد حرم عليه الكلام ولا يجوز له أن يتكلم وإن كان لم يقعد بعد، وهو قول قوي. لماذا؟ لأنه نهي عن الكلام لأجل ماذا؟ أنه يلبس على الناس ويشوش عليهم في المسجد. فكذلك القائم الذي يتكلم في المسجد يحصل منه تشويش على الناس، فعلى هذا فالكلام ممتنع في حق كل من دخل المسجد ولو كان لم يقعد بعد، لعموم الحديث والإمام يخطب. بقي من لم يدخل المسجد بعد، لا سيما الآن مع مكبرات الصوت، ربما يسمع من مسافة 5 دقائق إلى المسجد أو أكثر، فعامة أهل العلم في هذا الحال على جواز الكلام. عامة العلماء على أن من لم يكن دخل المسجد يجوز له أن يتكلم، بل نقل بعضهم عدم الخلاف فيه. بقي مسألة الفتح على الخطيب إذا أخطأ في آية، أخطأ الخطيب في آية واحتاج من يرد عليه، التبست عليه آية وأخطأ فيه، هل يجوز لأحد السامعين أن يفتح عليه؟ مر معنا ما حكم الكلام مع الخطيب للحاجة؟ جاز بأدلة كثيرة، وهذا منه، وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الفتح على الإمام إذا التبست عليه آية وأخطأ فيها رحمه الله أنه يجوز أن يرد عليه بعض السامعين، ولا يكون هذا من اللغو. مسائل كثيرة أخذنا في الكلام، كم مسائل التي مرت معنا؟ نحو 10 مسائل وأكثر. اثني 12 مسألة كلها تتعلق بوجوب الإنصات وحكم الكلام وما يتعلق به. أغلب هذه المسائل إلا 3 أو 4 مسائل هي ذكرها ابن رجب في فتح الباري تحت الحديث رقم 934، بوب البخاري باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، فذكر ابن رجب رحمه الله أغلب هذه المسائل التي مرت معنا، وأيضا نبه على تنبيهات لم نذكرها، بعضها في علل الأحاديث وبعضها في غير ذلك. ثم ذكر بعده الندب إلى التبكير، نؤخره للدرس الآتي، ننظر بعض الأسئلة. قال: إذا رأيت أطفالا يلعبون أو يزعجون الناس وقت الخطبة، هل يجوز لي أن أشير إليهم بالسكوت؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز نعم أن يشير إليهم أن يسكتوا. تقدم معنا قال في كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله قال أبو معمر رأيت سيار أبا الحكم يستاك على باب المسجد وقاص يقص في المسجد فقيل له يا أبا الحكم إن الناس ينظرون إليك فقال إني في خير مما هم فيه أنا في سنة وهم في بدعة. قال أخ من هو الصحابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلكت الأموال؟ رجل من العرب الله أعلم من هو. قال أخ استشكل قال الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يؤمنون على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في ألفاظ الأحاديث أنهم كانوا يؤمنون ومعنى ذلك أنه كان مسموعا فكيف يقول البعض إنه سرا ما هو الصارف؟ إنما ذلك في ماذا؟ في الاستسقاء. وفي الاستسقاء يجوز ما لا يجوز في غيره. يجوز في الاستسقاء ماذا؟ رفع اليدين ويجوز غير هذا في الاستسقاء خاص يرفعون أيديهم. قال قول الشافعي القديم ليس إلا في السلام وليس في العطاس. لا ابن المنذر ذكره تحت المسألة عموما. قال أخ لو خرج للوضوء أثناء الخطبة فهل له أن يتكلم ويرد السلام ما دام في المسجد؟ فلا. قال أخ كثير من الناس يرفعون أيديهم ويؤمنون في الخطبة لو ينبه على ذلك في الخطبة ينبه من صلى بجانب إنسان ينبهه ولو نبه الخطيب أيضا جيد. يقول إذا سمع المصلي أذانا من مسجد آخر وهو في الخطبة هل يتابعه؟ لا لا يتابعه، هو قد ردد الأذان الذي هو في المسجد الذي هو فيه، ثم متابعة المؤذن مستحب والإنصات واجب، فلا يتابعه. قال في أي مجلد كلام من المنذر؟ كلام من المنذر في المسألة التي ذكرناها في المجلد الرابع، أظن صفحة 78، وكلام ابن قدام في المغني الثالث 198. ها 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 يعني خرج من المسجد، هو تقدم إذا خرج من المسجد إنه ماذا الذي خارج المسجد له اللي نتكلم، وأما ما دام في المسجد فلا. قال هل قول الأوزاعي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطيب يسكت قليلا قول ثالث؟ ونعم ذكر ابن رجب لكنه غير صحيح ولا يعلم له دليل، بل هو مخالف للأدلة. ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت أو الخطباء بعده. قال هل معنى سرا أنه يحرك شفتيه وبدون تحريك الشفتين؟ هل ممكن بدون تحريك الشفتين؟ هذا بالقلب يكون، لا لا، هو سرا يحرك شفتيه ولكن لا يجهر بذلك. قال هل يرفع الخطيب في الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة؟ يرفع يديه نعم. وهل للمأموم إذا رفع الخطيب أن يرفع يديه في خطبة الاستسقاء؟ نعم، يرفع الإمام والمأموم، جاء ذلك في